الشريط الثاني عشر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة الله وسلامه على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم، وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب. فالتوحيد هو أن يكون العمل موحدا لله جل وعلا، وأن لا يكون لأحد فيه شيء. التوحيد يكون في حق الله جل وعلا الذي أوجبه على عباده بأن يكون خالصا لله جل وعلا، ويكون التوحيد أيضا في خصائص الله، فيما يخص الله جل وعلا من الأسماء والصفات والأفعال. فيجب أن يوحد الله جل وعلا في أمور ثلاثة: في حقه الذي أوجبه على عباده أن يجعل واحدا لله جل وعلا ولا يوزع بين الله وبين مقاصد أخرى. الثاني، يجب أن يوحد الله جل وعلا بخصائصه من أوصافه وأسانيه التي اختص بها، سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يوحد فيها وأن لا يشرك معه أحد من الخلق في ذلك. الثالث، أن يوحد في أفعاله وملكه الذي يفعله ويملكه، فالملك كله لله وحده، والفعل الذي يفعله من الخلق والإحياء والإماتة وغير ذلك يكون خاصا به ولا يجوز أن يلحق به غيره من الخلق. فهذه الأمور الثلاثة دل عليها القرآن في مواضع متعددة، وكذلك دعوات الرسل كلها التي قصها الله جل وعلا علينا دلت على ذلك. فيجب أن يوحد الله جل وعلا في هذه الأمور. وأما تحقيق التوحيد فتحقيقه أن يؤتى بحقائقه، أن يأتي الإنسان بحقيقته، وحقائقه تتطلب العلم به والاطلاع عليه، ثم العمل به، ويلزم من ذلك أن يصفى ويخلص من جميع شوائب الدواخل التي قد تدخل عليه من الرياء والمقاصد التي لا يراد بها الله جل وعلا. وكذلك يلزم من ذلك اجتناب المعاصي والبدع. فإذا وجدت هذه الأمور فصاحبها من الذين يسبقون إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذا هو حقيقة تحقيق التوحيد، أن يأتي به الإنسان عالما بحقائقه مطلعا عليها، ثم يتحلى بها عملا وعلما، ثم يلزم منه أن يجتنب جميع شوائب الدواخل من المعاصي والبدع وغيرها. لأن من حقق التوحيد انجذب بكليته إلى الله، فأصبح يحبه الحب كله، وأصبح يوافق أمره موافقة لا ينفك عنها، ولا يجد في نفسه مخالفة لأمر الله جل وعلا، ويكره كل ما نهاه الله عنه أشد الكراهة. من حقق التوحيد كان بهذه المثابة. ولهذا تحقيق التوحيد صار عزيزا في الناس، وإن كان في صدر هذه الأمة كثير وموجود بكثرة، ولكنه فيما بعد أصبح قليل. ومن تحلى بذلك فهو لا يحاسب ولا يعذب، يكون من السبعين الألف الذين يسبقون إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب.
قوله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب. قلت: تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.
استدل بهذه الآية على تحقيق التوحيد، وأن من فعل واتصف بما اتصف به خليل الرحمن فقد حقق التوحيد. والله جل وعلا وصفه بأربع صفات في هذه الآية، وصفه بأنه كان حنيفا، والحنيف هو المائل قصدا عن غير مراد الله إلى مراده، فإبراهيم هذه صفته، كان متجها إلى ربه جل وعلا بكليته قاصدا ذلك، يعني أنه راغبا فيه مقبلا عليه بعزم ونشاط وجد وقوة، وهذا معنى كونه حنيفا. إن إبراهيم كان حنيفا، كان أمة قانتا، فالأولى كونه أمة، والأمة جاء تفسيره في هذه الآية عن السلف بمعنيين: المعنى الأول القدوة في الخير، أنه كان قدوة في الخير والدعوة إليه، فهو قدوة في عبادة الله جل وعلا وحبه والإقبال عليه والدعوة إلى ذلك. وهذه القدوة لا تنال إلا باليقين والصبر، إذا تيقن العبد بأمر الله جل وعلا وبواجباته التي أوجبها وصبر عليها عملا ودعوة فإنه يكون قدوة. إن إبراهيم كان أمة، فالأمة هنا فسره السلف بأنه القدوة في الخير. التفسير الثاني أنه كان واحدا في الحق ليس معه أحد غيره، لأنه كان هو الذي على طريق الحق وهو الذي اتخذه الله خليلا، وأما من عداه من قومه فكلهم كفار، كلهم مشركون. ولهذا جاء في الصحيح أنه لما قيل للطاغية أحد الجبابرة إنه قدم عليك رجل معه امرأة فيها من الجمال ما لا يصلح إلا أن تكون زوجة لك، وعلم أنه لو قال إنها زوجتي لأخذها، فقال لما سأل: هي أختي، لأنه علم أنه إذا قال أختي لا يأخذها. فلما رجع إليها قال: لا تكذبيني، فإني قلت إنك أختي وأنت أختي في الإسلام، ليس اليوم يوجد مسلم غيري وغيرك، هكذا جاء. وهذا يشهد لقولهم لهذا القول أنه كان وحده على الحق، أمة واحدة على الحق والتوحيد، وهذا في الواقع لا ينافي القول الأول، فهو كان في أول أمره واحدا في الحق، وهو أيضا القدوة، ولهذا أمرنا الله جل وعلا بالتأسي به: قد كانت لكم في إبراهيم أسوة حسنة. أمرنا بالتأسي به لأنه هو القدوة في ذلك، وهو إمام الحنفاء، إمام الموحدين الذين حققوا التوحيد. هذه صفة. الصفة الثانية أنه كان قانتا قانتا. والقنوت في اللغة هو دوام الطاعة، فمن داوم على الطاعة مستقيما عليها فإنه يكون قانتا. وكذلك إذا أطال الإنسان الصلاة وأطال الركوع والسجود فإنه يكون قانتا، يسمى قانتا. أم من هو قانت آناء الليل ساجدة وقائمة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قانت، سماه قانت. فالقنوت هو المداومة على الطاعة والتزامها لزومها مع الخشوع والذل والخضوع لله جل وعلا. الصفة الثالثة أنه كان حنيف، والحنيف عرفنا أنه المائل عن الشرك إلى الحق قصدا وإرادة وتمسكا به. الصفة الرابعة أنه ما كان من المشركين، يعني ما كان في القصد والإرادة ولا كان في المكان معهم لتكفيرهم، وما كان في الدين والعمل معهم، بل مفارقا لهم بجميع الأحوال. وهو كذلك لم يقع في الشرك، ولهذا أخبر الله جل وعلا عنه في مواضع متعددة أنه ما كان لا يهوديا ولا نصرانيا ولا كان مشركا. وكل من الخلق يدعي أنه على طريقته، اليهود يدعون أنهم أتباعه وعلى نهجه وعلى ملته، والنصارى كذلك، والمشركون كذلك. والله جل وعلا برأه من الجميع وأخبر أن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي نبينا صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء هم أولى الناس به، أقربهم إليه اتباعه. فهذه الأوصاف الأربعة إذا تحل بها العبد فقد حقق التوحيد وكان أسوته خليل الرحمن، ويصير ممن لا يعذب يوم القيامة ولا يحاسب، بل يسبق إلى الجنة مع الذين يسبقون إليها.
وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. الأولى أنه كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير، وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين.
هذا أحد المواضع التي وردت في القرآن أن الأمة يقصد به القدوة الذي يقتدى به، لأن القرآن ورد فيه لفظ الأمة لمعان عدة، هذا أحدها. والمعنى الثاني الجماعة من الناس، كقوله تعالى لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني جماعة، وهذا كثير. والمورد الثالث أنه يقصد بالأمة طائفة من الزمن، كما قال الله جل وعلا في قصة يوسف: وادكر بعد أمة، يعني بعد وقت وبعد مدة، تذكر ما حدث معه ومع يوسف وما رأى من تأويل الرؤيا. وكذلك قوله: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني إلى طائفة من الزمن. الثالث الرابع أنه يقصد بالأمة الدين والملة، قوله تعالى عن الكفار: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، إن على آثارهم مقتدون. فهذه الموارد التي وردت في لفظ الأمة، أحدها القدوة، والثانية الجماعة من الناس، والثالثة الطائفة من الزمن والوقت، والرابع الملة والدين.
الصفة الثانية قوله قانتا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: القنوت دوام الطاعة، والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال العلامة ابن القيم: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه.
لا بد أن يكون المقبل على الله قصدا وإرادة واختيارا ومعرضا عن كل ما سواه، فيتضمن هذا الحب والارتباط بذلك وكراهة ما عداه كراهة شديدة، ويكون بذلك فاعلا للخير تاركا للشر، رغبة بما عند الله وحبا له وبغضا للابتعاد عن الله جل وعلا ومخالفته. لا بد أن يكون بهذه الصفة.
الصفة الرابعة أنه ما كان من المشركين، أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك. ويوضح هذا قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي على دينه من إخوانه المرسلين. قاله ابن جرير رحمه الله تعالى: إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وذكر تعالى عن خليله عليه السلام
استثناء في الآية: قد كان لكم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلى قوله: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني لا تتأسوا بقول إبراهيم إنه قال لأبيه لأستغفرن لك، فهذه لا يجوز لكم أن تتأسوا بها، لأنها ما كانت إلا عن موعدة وعدها إياه، يعني أن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له، ولكن لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وأصبح معاديا له مبغضا له كارها له، فهذا معنى الاستثناء. ولهذا أخبر الله جل وعلا بذلك لما حصل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لاستغفاره لعمه، لما حضرته الوفاة وجاء إليه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله جل وعلا. فقال له جلساء السوء: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأبى أن يقولها ومات على ملة عبد المطلب، وملة عبد المطلب الشرك. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى. فصار يستغفر له لأنه كان يحوطه ويحميه. فلما سمع المسلمون الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، صاروا يستغفرون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، إلى آخرها. ثم قال لهم: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وفي هذه الآية استثنى الله جل وعلا استغفاره لأبيه من أن نتأسى به في ذلك، نتأسى به فيما عدا استغفاره لأبيه.
وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آزر: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم، والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم. فالله المستعان.
الواقع أنه ما يحصل التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت، والطاغوت اسم لكل ما يصد عن عبادة الله جل وعلا، سواء كان معنوي أو كان حسي. كل ما صد عن عبادة الله من المعاني والحسيات فهو طاغوت، ولا يمكن أن يتحلى الإنسان بعبادة الله وتوحيده إلا إذا تبرأ مما يضاد ذلك. ولهذا بدأ الله جل وعلا بالكفر بالطاغوت أولا، فقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهذان أمران متضادان لا يجتمعان أبدا، يعني حب الكفار والمشركين وموالاتهم مع توحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة له، ما يجتمع هذا مع هذا أبدا. كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني ولو كانوا أقرب الناس إليهم لا بد أن يبغضوهم ويعادوهم ويتبرأ منهم ويزايلوهم، أيضا يفارقوهم، ما يكونون معهم إلا عند الجهاد أو الدعوة، كونهم يدعونهم إلى الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من رجل بات بين ظهراني المشركين، ثم قال: لا تتراءى نارهما إلا في سبيل الله، يعني ما تكون نار المسلم بجوار نار المشرك، لا بد أن يزايله ويفارقه. فالمزايلة والمفارقة أمر حتمي لا بد منه، إلا إذا اضطر الإنسان اضطرارا ما يستطيع، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. وأما إذا كان الإنسان في بلاد الكفار يستطيع أن يظهر دينه ويستطيع أن يدعو إلى ربه، يستطيع أن يمارس العبادات بكل حرية، ما أحد يمنعه من ذلك، ولا يخاف أن يفتن في دينه، ما يخاف أن يصد عن دين الإسلام ويرد، فإن كان كذلك فلا بأس، ما يمنع من كونه يكون في بلاد الكفار إذا كان بهذه الصفة، ولكن يمنع إذا كان يخاف عليه أن يرتد عن دينه، أو أنه يمنع من إقامة شعائر الدين، ممارسة الشعائر مثل الصلاة والصوم وسائر العبادات. إذا كان يمنع فتجب الهجرة، يجب أن يفارق هذا البلد إلى بلد الإسلام، وإلا كان ممن تعرض للوعيد، ليقول الله جل وعلا: وصف الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يعني أنه يجب أن يتركوا ويهجروا هذا البلد الذي يمنعهم الكفار من إقامة دينهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. انتهى.
هذا كلامه على الآية وفوائدها، وهو في الواقع يتكلم من باب اللوازم ويذكر ما هو الأدنى منبها إلى ما هو الأعلى، إلى الأعلى. وقوله إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، يعني يشير بهذا إلى أنه كان وحده على الحق، وهذا هو المعنى الثاني الذي يروى عن ابن مسعود، أن إبراهيم عليه السلام كان وحده على الحق، وجاء عن غيره أيضا من السلف المعنى الثاني الذي ذكرناه، وقوله لئلا يستوحش الشاء السالك من قلة السالكين، مسلم الذي يسلك الطريق، يدلنا على أن الإنسان يجب أن يتعرف على الحق، وأنه ليس الحق مع دليل، ليست الكثرة دليلا على أنها على أن الحق يكون معهم، بل قد يكون الحق مع الأقلين، وأن الإنسان لا يستوحش من ذلك، يجب عليه أنه إذا عرف الحق يتمسك به وإن كان وحده، هذا معنى كلامه. وأما قوله قانتا لله لا للتجار والمترفين، يعني أنه بذلك يشير إلى وجوب الإخلاص، وأن يكون العمل خالصا لله، لا يقصد به منافع دنيوية ولا وجوه أحد من الناس، وإنما يقصد به رب العالمين جل وعلا. وأما قوله حنيفا يعني أنه يكون، تقول حنيفا ولم يكن مائلا كفعل العلماء المفتونين، يعني أن الذي يعلم الحق يجب عليه أن يتبعه ويحذر من الفتنة، ولا يغتر بمن مال عن ذلك وإن كان من العلماء، فإن العلماء منهم من يفتن ويكون مؤثرا للحياة الدنيا على الآخرة. لهذا قال كفعل العلماء المفتونين الذين فتنوا بالدنيا أو فتنوا بالجاه أو فتنوا بالمناصب أو ما أشبه ذلك. فالإنسان لا يغتر بمن جانب الحق، يجب عليه أن يتعرف على الحق ويتبعه، ولا يغتر بمن مال وحاد عنه وإن كان عالما. وقوله وما كان المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين، يقصد بهذا أنه بعيدا عن الشرك وأهله، لا يكثرهم ولا يكون معهم، وهذا في المكان. وكونه أيضا في العمل أولى من هذا بكثير، لا يكون على نهجهم وعلى طريقتهم، ولا يكون موافقا لهم فيما يفعلونه، بل هذا أولى من الأول، فهو نبه بالأدنى على الأعلى. نعم.
وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره، ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. قال الشارح
هذا في أول الأمر، في مبدأ دعوته وأول أمره ما كان على الإسلام غيره، ثم إنه آمن له لوط وهو ابن عمه، فأرسله الله جل وعلا إلى أمة من الناس كما قص الله جل وعلا علينا ذلك، ثم وهبه الله جل وعلا الأبناء الذين صاروا هم آباء الرسل، فكل رسول جاء بعد إبراهيم من أولاده، من أولاد إبراهيم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إلا أن الرسل السابقين يعني رسل بني إسرائيل كلهم من أولاد إسحاق، وأما محمد صلوات الله وسلامه عليه فهو من ولد إسماعيل، فإسماعيل الذي هاجر به وهو ابن الجارية هاجر التي وهبتها زوجته سارة له، فلما حصل الحمل ووجد غارت لأنها لم تحمل بعد، غارت من ذلك، فأمره الله جل وعلا أن يهاجر بها، فذهب بها ومعها ابنها طفل يرضع إلى مكة، ولم يكن فيها أنيس ولا حسيس، فوضعها عند مكان البيت وولى راجعا، فصارت تنادي يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فلما لم يجبها قالت له: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. عند ذلك رجعت وقالت: إذن لا يضيعنا الله. فرجعت وصارت معها جراب من فيه شيء من التمر وسقاء فيه ماء، فصارت تأكل من التمرات وتشرب من الماء حتى نفد. لما نفد التمر الماء نشف ضرعها، فعطش الصبي وجاء فأدركه الموت، وصار يعاني شدة، فكرهت أن تجلس عنده تنظر وهو يموت، فنظرت فإلى أقرب مرتفع إليها الصفا، فصعدت لعلها ترى أحد وتتطلع، فلما لم ترى أحد نزلت متجهة إلى المروة. لما وصلت إلى بطن الوادي ركضت ركض مجهود، سعت سعيا شديدا إلى أن وصلت المروة، فصعدت وصارت تتطلع ما رأت شيء، فعلت هذا 7 مرات، وفي 7 سمعت صوت فقالت لنفسها: صح. ثم سمعته فقالت: لقد أسمعت، إن كان عندك غوث فأغث. فنظرت فإلى جبريل عليه السلام عند الصبي، ذهبت إليه فبحث الأرض فنبع الماء، فصارت تكفكف التراب عليه لئلا يسيل. عند ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. ثم صارت تشرب وتدر على صبيها، ثم جاء قوم من ثرهم ونزلوا في أسفل الوادي ورأوا الطير تحوم، فأرسلوا واردهم فأخبرهم بالماء، فجاءوا واستأذنوها بأن ينزل عندها، فأذنت وقالت: لا حق لكم في الماء، يعني ما تملكون شيئا منه، تشربون ولا تملكون. فشب إسماعيل عليه السلام وتزوج منهم وتعلم العربية منهم.
قال الشارح: ولا منافاة بين هذا وبه في الخير، بالله تعالى ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون.
هذا أيضا من أوصاف المؤمنين الذين يسبقون إلى الجنة، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والخشية هي انفعال القلب تأثرا بحب الله جل وعلا وإقبالا عليه ورجاء لثوابه وخوفا من عذابه، ثم التزام أوامره والابتعاد عن نواهيه. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والإيمان يقتضي العمل، والآيات يقصد بها الآيات الكونية والآيات الشرعية، والكونية تستلزم الإيمان بالأقدار وتكوين الله جل وعلا، وأن كل شيء يوجد فهو بقدر الله جل وعلا وتكوينه وإرادته، فهم يؤمنون بذلك. والشرعية تستلزم التزام الأمر واجتناب النهي. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، فمدحهم باجتناب الشرك وتركه، وهذا يدلنا على أن الذي يجتنب الشرك كله دقيقه وجليله، قليله وكثيره، أنه يكون من خواص المؤمنين، فيكون من الذين حققوا التوحيد فيسبقون إلى الجنة. وهذا هو وجه الاستدلال من الآية على الباب أن من حقق التوحيد دخل الجنة، لأنه أثنى عليهم باجتناب الشرك، فدل على أن اجتناب الشرك كله يقتضي أن يكون الإنسان محققا للتوحيد وتوحيده خالصا لله جل وعلا، فيكون من 70,000 الذين يسبقون إلى الجنة. نعم.
وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة.
وصف المؤمنين.
وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. وقوله حسنت وكملت، وهذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر. وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك فتدبر.
يعني أن الشرك الأكبر يقول إنهم اجتنبوه وفسلموا من الكفر والخلود في النار فقط، ما هو أنهم دخلوا في 70,000 وسبقوا إلى الجنة، لأنه اجتناب الشرك لا يقتضي، اجتناب الشرك الأكبر لا يقتضي اجتناب الأصغر ولا ترك الذنوب التي يعاقب عليها الإنسان.
ولو قال الشارح رحمه الله صحت لكان أقوم. قال ابن كثير رحمه الله: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد، وأنه لا نظير له.
يعني أن هذا يقتضي التوحيد بأقسامه، فقوله أنه أن العبادة له يعبدونه وحده لا شريك له، ومع قوله وأنه أحد صمد لا نظير له، فهو يشير بالأول أنهم يعبدونه إلى الإخلاص في العبادة وتوحيد الإلهية، ويشير بالثاني إلى الإخلاص في توحيد الصفات والأسماء، وأنه جل وعلا أحد صمد لا شريك له في أحديته وصمديته أيضا، فيسلم من الشرك في الأقسام الثلاثة كلها: العبادة، الأسماء والصفات، وفي الربوبية. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم، ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة.
في هذا الحديث فوائد كثيرة في الواقع، وفيه تحقيق التوحيد، وحصين بن عبد الرحمن الخزاعي من تلامذة سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير من كبار التابعين وعلمائهم المشهورين الذين تتلمذوا على ابن عباس وتلقوا عنه التفسير والعلم في كتاب الله جل وعلا، ولهذا اشتهر بالتفسير سعيد بن جبير، ورواياته بالتفسير كثيرة جدا، وقد قتله الحجاج بن يوسف ظلما، وكان هو آخر من قتل، وكان رحمه الله مجاب الدعوة، فدعا وقال اللهم لا تسلطه على مسلم بعدي، فهلك بعد قتله سعيد، أهلكه الله، والله جل وعلا يأخذ الظلمة أخذ عزيز مقتدر. وقد جاء في قصته معه أنه لما جاء به قال ما اسمك؟ قال اسمي سعيد. قال بل أنت شقي. قال أمي لما سمتني أعلم منك. فصار بينه وبينه كلام ولم يكن يخف منه. لما أراد قتله قال دعني أصلي ركعتين. فقال نعم صل. فصلى وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. قال صفوا عن القبلة. فلما صرفه استمر بصلاته، ثم انتهى. وقال لولا أن تقول إنك خائف من الموت لأطلتهما، اصنع ما شئت. فقتله، وكان معروف بإجابة الدعوة، حتى إنه مرة دعا على ديك يوقظه للصلاة، كان يصوت آخر الليل، إذا أذن هذا الديك قام يصلي يتهجد، وفي ليلة من الليالي لم يؤذن هذا الديك، فما شعر إلا بطلوع الصبح. عند ذلك قال ما له قاتله الله، ما له قطع الله عنقه، فانقطع ما حدثه ذلك. قالت يا بني على مسلم. كان سعيد في حلقة التعليم يعلم تلامذته، فقال لهم أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ والبارحة يقول أهل اللغة هي اسم لليلة التي مضت ما دمت قبل زوال الشمس، تقول البارحة، تقول الليلة، ما دمت قبل زوال الشمس تقول الليلة، وأما إذا زالت الشمس يعني بعد الظهر تقول البارحة، لأنها برحت ومضت. والكوكب الذي ينقض يعني سقط، كوكب سقط من السماء شهاب، وهو يذكر ذلك ليعلمهم علما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، يسألهم هذا ليعلمهم. فقال حسين بن عبد الرحمن أنا، ثم إنه خشي أن يظن أنه لما رآه كان يتهجد يصلي ويتعبد، لأن انقضاض الكوكب كان في وسط الليل، لما خشي أن يظن به ذلك نفى هذا وقال أما إني ما كنت في صلاة ولكني لذغت، يعني أني أكرهت على السهر ولم أسهر أتهجد وأتعبد. وهذا يدلنا على بعد السلف عن الرياء والسمعة ومدح الإنسان بما ليس فيه، خلافا لمن يقول فعلت وفعلت ويذكر الأشياء للناس ولو لم يكن لها حاجة، حتى يعلمهم بأنه عنده شيء من الصلاح أو من، وهذا يدل على الفساد لا يدل على الصلاح في الواقع، لأن المؤمن على الذين بينه وبين الله خشية أن يلحقه النقص، يلحق العمل النقص، لأن النفس في الواقع جبلت على حب المدح والثناء، وجبلت على كونها تترفع على الناس.
من فضلك اقلب الشريط.